إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن معكم في درس من دروس الدورة العلمية الرابعة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا هو الدرس الخامس، وإن شاء الله تعالى إخواني نكمل، بقي لنا قرابة 5 أبواب، لعل الله تعالى يوفقنا في هذه الليلة نكمل بابين، فيبقى لنا 3 أبواب. فإن شاء الله تعالى نمد الله في أعمالنا ويسر الله لنا، غدا إن شاء الله نتم الدورة إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب، وإذا أتممناها أتممنا الكتاب بفضل الله طيب، وإذا لم نتم إن شاء الله يكون السبت بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. وقفنا على باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما هي الذمة؟ الذمة هي العهد، الذمة هي العهد. لماذا سمي بذلك العهد؟ لماذا سمي ذمة؟ لأنه يلتزم به، يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه، وكما يكون في ذمته هكذا سمت ذمة الله. فالذمة المراد بها العهد، والله سبحانه وتعالى له عهد على عباده: ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعهد الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو حقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأيضا للعباد عهد على الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا جاءت في آية مباركة من سورة المائدة، قال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هنا هذا عهد الله، فماذا يأتي عهد العباد على الله؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهد العباد على الله سبحانه وتعالى. وما معنى ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف على العهد الذي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام بأن يطيعوا أوامره، يمتثلوها ويجتنبوا نواهيه، وأن لا يبتدعوا في شرعه ولا يخالفوا دينه الذي جاء به. هذا يكون فيه ماذا؟ عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع شريعته وعدم الابتداع فيها. وللأمة عليه عهد أيضا، وهو أن يبلغهم ما أوحى الله تعالى إليه ولا يكتمهم شيئا، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أتم القيام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب، العهد هنا المراد به ما يكون بين المتعاقدين. العهد يرد بما يكون بين المتعاقدين في العهود، كما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة في أي عهد؟ من يعرف؟ في صلح من؟ في صلح الحديبية كان بينه وبين المشركين عهد. طيب، وهنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فهنا أوفوا، هذا أمر بأي شيء؟ أمر بالوفاء. وفي الحقيقة هذا أمر بالوفاء في كل عهد يقع من الإنسان، إذا عاهد عهد فإنه ماذا؟ لا ينقضه. من صفات المؤمن أنهم يوفون ماذا؟ بالعهد. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تحنثوا في أيمانكم بعد تغليظها. أن تغلظ اليمين، لا تنقض اليمين ولا تحنث في اليمين. وكلما كان اليمين لا يشك أن يكون الأمر آكد وأعظم، وإذا نقض يكون الإثم في حقه ماذا؟ أعظم إذا نقض اليمين. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهنا المراد بالكفيل أي الرقيب، أي جعلتم الله تعالى عليكم ماذا؟ رقيبا. فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى بالعهد، إذا هم أعطوا أحدا عهدا يجب عليهم أن يفوا بعهدهم ولا ينقضوه. ونقض العهود من صفات من؟ من صفات الخسيسين المنافقين، فهذا خلق سيء، نقض العهد خلق ذميم أبدا لا يتفق مع الروح الإسلامية للمسلمين. ثم أيضا أكد ذلك بنهيهم أن ينقضوه، خاصة إذا كان مؤكدا بأي شيء؟ إذا كان مؤكدا باليمين. وما هو اليمين؟ الحليف، وكما سيأتي. ثم بعد ذلك أورد حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش ما يكون عدده 400 فما فوق، هذا يسمى ماذا؟ جيش. والسرية تكون ماذا؟ دون ذلك. فالسرية هي تكون قطعة من الجيش، السرية تكون قطعة من الجيش، تخرج من الجيش أحيانا تغير على الأعداء وترجع، وبعضهم حددها أيضا في 400 من الخيل. وهنا السنة إخواني إذا خرجوا في سفر أن يؤمروا ماذا؟ أميرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر على الجيش، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. انظر هذه الوصايا النبوية، أول وصية يوصيه بها هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية، تتق الله سبحانه. وفسرها كثير من السلف بالتفاسير عدة، منها ما فسرها علي رضي الله عنه قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها غيره قال التقوى أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه قال التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه وصية عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالتقوى، كما في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فكان يصدر الوصايا لتقوى الله عز وجل، بل أمر الله نبيه بالتقوى. ها من يأتيني بالآية؟ يا أيها النبي اتق الله. واليوم إذا قيل الإنسان اتق الله فهو بين أمرين، إما أن يسمع هذه الكلمة وتكون له مأخذ كبير في قلبه يخاف الله عز وجل ويعظم الله ويسأل الله أن يجعله من المتقين، وبعضهم من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذه التقوى التحرز من عقوبته بطاعته، وذلك من امتثال أمره واجتناب نواهيه. قال أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، لأنه مسؤول عليهم، يصيه بالخير ويتحمل المسؤولية ويقوم بها أتم القيام. قال أغزو بسم الله، وهنا أغزو بسم الله هل المراد به أي أغزو مستعينين بالله، لأن الباء هنا ماذا؟ الاستعانة. فأغزو وأنتم مستعينين بالله متوكلين على الله سبحانه وتعالى. أو أغزو باسم الله، وهذا أي كلكم امتثلتم هذه الوصية تقولون بسم الله وأنتم تنقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التبرك بالبداء باسم الله عز وجل. قال أغزو في سبيل الله، وهذا الأصل في الغزو، ليس المراد بالغزو الثناء على أن الناس يمدحوك أو يثنوا عليك أو يقولون عنك مجاهد أو يقولون عنك شهيد أو يقولون عنك شجاع أو يقولون أنت لا تريد ثناء الناس، أنت تريد رضا من؟ رضا رب الناس جل وعلا. اغزو بسم الله وفي، قال في سبيل الله، قال قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. واليوم تعجب لحال هؤلاء الخوارج الذين يسمون أنفسهم على خلافة إسلامية والإسلام منهم براء، أول من يقاتلون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، والمصيبة باسم الجهاد وباسم الدين وباسم التوحيد وباسم راية المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهلا، سلم منهم اليهود والنصارى، سلموا منهم ولم يسلم منهم المسلمين، ما سلم منهم المسلمون. قال قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. وما هو الغلول أو الغلول؟ نعم، الأخذ من الغنيمة. قال ما كان النبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يتعجل، يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا يعذب بها. يعني هذا الذي غل شملة عذب بها، وظنه الناس أنه شهيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ في النار. وعندما فتشوا رأوه أنه أخذ شملة، يعني قد يكون غطرة، تعجل سرقها قبل أن تقسم الغنائم، فاستحق العذاب والعياذ بالله. وأصل الغلول هو الخيانة. أصل الغلول ماذا؟ الخيانة. قال ولا تغدروا. وما المراد بالغدر؟ نقض ماذا؟ نقض العهد. المراد بالغدر نقض العهد. قال ولا تمثلوا، أي لا تشوه القتلى بالتمثيل، كقطع ماذا؟ قطع الأنف، قطع الأذن أو نحو ذلك. التمثيل إخواني حرمه النبي، حرمه الله تعالى، حرم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وقعت قضية أنهم لو مثلوا بنا هل نمثل بهم أو لا نمثل بهم؟ على قولين، قيل أنه لا يمثل بهم مثل ما صنعوا، وقيل أنهم يمثل بهم. ماذا ماذا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكلا القولين ذكرهم أهل العلم. قال ولا تقتلوا وليدا، والمراد بالوليد هنا الذي لم يبلغ سن التكليف، لم يبلغ، ما بلغ سن التكليف. وذكر العلماء علامات البلوغ من انبات الشعر الخشن حول القبل، وانزال المني في الاحتلام، وماذا بعد؟ او يبلغ سن 15 عاما. هنا يعرف انه بلغ. وتزيد الجارية، زاد على هذه العلامات الثلاث الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، وإن كان دون 15 أو 10 سنوات وحاضت فهي ماذا؟ فهي بالغة. فلا يجوز قتل الوليد إلا أن يكون مثلا يكون الوليد والشيخ الكبير، أن يكون له خبرة قتالية مثلا، أو يكون عنده يعني من الفطنة أو ما آذى المسلمين، هذا فهذا ينظر لحاله. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني يدعوهم إلى 3 خصال، تدعوهم إلى 3 خصال، تدعوهم إلى الإسلام قال فيأتون ما أجاب فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. تدعوهم إلى الإسلام هذا الأصل إخواني. ما شرع القتال إلا لأنه وسيلة إلى التوحيد. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالغاية من الجهاد والقتال هو تحقيق توحيد، ليست هي إراقة الدماء. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهنا إخواني قضية العهود، قضية العهد بيننا وبين المشركين، ذكر أهل العلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات في قضية العهود. الحالة الأولى أن لا يكون بيننا وبينهم عهد، أصل ما بيننا وبينهم ماذا؟ عهد. هنا في هذه الحالة يجب قتالهم بعد دعوتهم ماذا؟ إلى الإسلام. وبعد أن يأبوا الإسلام، إذا رفضوا الإسلام، هنا ندعوهم ماذا؟ ما هو الثاني؟ إلى بذل الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا ذلك هنا قاتلناهم، كل ذلك بشرط قدرتنا على ذلك. إذا ما كان عندنا قدرة فلا نفعل هذه الأمور. هذا الأمر الأول، أن لا يكون بيننا وبين المشركين ماذا؟ عهد. الحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ، وكانوا هذا العهد يستمتعون فيه، فهنا يجب الوفاء بالعهد ويجب الاستقامة على العهد، لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقول الله عز وجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد لكن نخاف خيانتهم. ماذا نخاف؟ خيانة، أن يخونوا العهد، يعني يخونوا هذا العهد. فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد، وماذا؟ نخبرهم. بعد أن ننبذ إليهم العهد نخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم. هناك آية تدل على هذا المعنى، من يحفظها؟ إيه؟
من نكثوا أيمانهم بعد عهدهم
بعد
في دينكم فقاتلوا أئمة
الكفر. نكثوا هنا لقد خوف الخيانة، ها؟ وإما تخافن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. طيب، قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. طبعا في الظاهر أن هؤلاء اللي تدعوهم هم يكونون أهل بادية، يكونون ماذا؟ هم أهل بادية. ولهذا قال أهل العلم أن هؤلاء أهل البادية إذا أسلموا، أي دخلوا في الإسلام بعد أن تدعوهم إلى الإسلام، فلهم ثلاث مراتب. لهم ماذا؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التحول إلى دار المهاجرين، يعني يتركوا باديتهم ويذهبوا إلى من؟ دار المهاجرين. وما المراد بدار المهاجرين؟ هل المراد به المدينة؟ أم أي دار المهاجرين؟ نعم، الأمر عام، أي دار للمهاجرين. فإذا وصلوا إلى دار المهاجرين فيكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أنهم ما يرضون أن يذهبوا في أماكنهم، يبقون في أماكنهم لكنهم يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إحنا ما نذهب مع المهاجرين، لكن ماذا؟ نجاهد معك، يجاهدون مع المجاهدين. فهؤلاء إذا جاهدوا مع المجاهدين بعد إسلامهم فلهم مال المجاهدين من الغنيمة وكذلك في الفيء. وقضية الفيء هذا فيها خلاف بين أهل العلم، قضية الفيء هذا فيها ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال، الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به من ذلك. أما الفيء فهو ما يصرف لبيت المال مثل كخمس الغنيمة وكذلك الجزية والخراج وغيرها من الأمور. في إعطائهم الفيء هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعطون الفيء ومنهم قال لم لا يعطون من الفيء. أما المرتبة الثالثة فهي البقاء في أماكنهم لكنهم مع ترك الجهاد، يبقون في أماكنهم لكن ماذا؟ ما يجاهدون مع المجاهدين. فهؤلاء إذا لم يجاهدوا مع المجاهدين ليس لهم من الغنيمة ومن الفيء شيء، ليس لهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. وما هي الجزية؟ هي في الشرع ما يعطيه المعاهدون على عهدهم وذلك مقابل أمنهم وحمايتهم. لهذا إخواني هل يجوز قتل المعاهد؟ ها؟ المعاهد الذمي هذا معصوم الدم والمال، ما يجوز قتله. ومثله ما المستأمن الذي يدخل إلى بلاد المسلمين في أمن وأمان، فبعض المستأمن يقول لك دخل هذا عدو أقتله، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا الذي يقتل ماذا؟ معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فليحذر يا إخواني. فالجزية هي في الشرع ما يعطيه المعاهدون على عهدهم وذلك مقابل أمنهم وحمايتهم. وهذه الجزية المال المدفوع طبعا تكون من غير المسلمين، لأن احنا عرضنا عليهم الإسلام لكن ماذا؟ أبوا الإسلام، وبذلك عرضنا عليهم ماذا؟ عرضنا عليهم الجزية. فإذا وافقوا على إعطاء الجزية هنا لا بد أن يكونون في حماية المسلمين ويقيمون بدار المسلمين ولهم أخواني الأمن، فهم معصومون الدم والمال والذرية مقابل هذه الجزية. ولكن يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني على هيئة الصغار. ولهذا قالوا ما ينفعني مثل يرسل خادمة أو يرسل آخر غيره، لا هو يأتي ويعطي الجزية. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله، بعد رفضهم الجزية هنا قال فاستعن بالله، يعني لا تتكل على حولك وقوتك أيها الأمير، إنما استعن بالله القوي العزيز وقاتلهم، استعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ما معنى إذا حصرت أهل حصن؟ يعني حبستهم في حصونهم السلام وقطعت عنهم جميع الإمدادات. وذكرنا معنى ذمة الله وذمة نبيه أي عهد الله وعهد نبيه. تغفر ذممكم، الإغفار أي هو نقض العهود، أي تنقضوا عهودكم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على، قال فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها مشروعية بعث الأمراء وتوجيههم إلى فعل الحق، وأيضا منها تحريم الغلول والغدر والتمثيل وقتل الولدان وغير ذلك. أيضا فيها وجوب دعوة المشركين للإسلام قبل ماذا؟ قبل قتالهم إذا لم تبلغهم الدعوة، واستحباب ذلك إن كانت الدعوة قد بلغتهم. أيضا يدعو أمير الجهاد الكفار الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، وذلك عام في الكفار المشركين وغيرهم. وأيضا فيها استحباب الهجرة والدعوة ودعوة المسلمين إليها. وأيضا فيه بيان أن الغنيمة والفيء خاصة بالمهاجرين وليس للأعراب منها شيء إلا في حالة واحدة، إذا جاهدوا، إلا إذا جاهدوا مع المجاهدين. السابع أنه لا يجوز إعطاء ذمة الله وذمة نبيه أحدا. وأيضا فيها تحريم نقض العهد. وأيضا ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد وهو الموافق بحكم الله تعالى في نفس الأمر. الباب الذي يليه هو باب ما جاء في الإقسام على الله. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما معنى الإقسام على الله؟ الإقسام وهو جمع ماذا أو مصدر قسم، وقسم هو اليمين، ويطلق أيضا على الحلف، ويطلق على إلى، كل هذا ماذا؟ يطلق على القسم. وما معنى الإقسام على الله؟ أي أن يحلف على الله أن يفعل شيئا، أو يحلف على الله أن لا يفعل هذا الشيء، أن لا يفعل كذا. يعني مثلا يقول والله لا يفعلن الله كذا، أو يقول والله لا يفعل الله كذا، يقسم. ولهذا ذكر أهل العلم أن القسم على الله ينقسم إلى أقسام، القسم على الله ينقسم على أقسام أو إلى أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن أخبار الله تعالى كلها أخبار صدق وحق، يعني في سواء كان في نفي أو في إثبات، فهذا جائز وغير جائز، فيه بأس ولا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا يدل على قوة يقينه بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا عنده يقين والله لينزلن عيسى بن مريم في آخر الزمان، هنا أقسم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، عنده يقين أنه سوف ينزل المسيح، والله سيكلم الله تعالى عباده جميعا هكذا، والله ليشفعن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بين الخلق وهكذا. فعنده إقسام، أو والله لا يخزي الله المؤمنين، فهذا إقسام على خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بالله. أن يقسم ماذا؟ على ربه لقوة رجائه وقوة حسن ظنه بالله تعالى. فهذا جائز وغير جائز؟ هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت حادثة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، أقرها، بل قال عليه الصلاة والسلام رب رجل أشعث أثوق المدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبره، لأبر قسمه. وهذه القصة التي وقعت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام قصة الربيع بنت النضر. هذه الربيع أخت من؟ أخت أنس ابن النضر. هذا لنا فيه وقفة عجيبة، أن نزل فيه قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه كانت، هذه الربيع كانت عمة أنس بن مالك رضي الله عنها، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، هذه كسرت جارية ثنية الجارية، فهما احتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه ما دام كسرت الثنية الأصل فيها ماذا؟ القصاص، أو يرضون بالدية، أو ماذا؟ العفو. هذه ثلاث أمور، إما القصاص يعني تكسر ثنيتها، وإما أن يرضون بالدية، وإما ماذا؟ العفو. فأمر النبي عيسى بالقصاص، هذا حكم الله، فعرضوا عليهم الصلح، نصالحكم نعطيكم الدية، فأبوا ما رضوا. هنا ماذا صنع أنس بن النضر؟ قام أنس بن النضر رضي الله عنه فقال أتكسر ثنية الربيع؟ طبعا قالها على وجه ماذا؟ استنكار. أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. هنا أخسر، هنا والله لا يفهم، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. طبعا هذا ما قالها من باب إيش؟ الاعتراض على حكم الله عز وجل، لا يريد رد حكم الشرع أبدا، لكن قوة يقينه ورجائه ماذا؟ بالله عز وجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، على ما جاء شيء، كتاب الله القصاص ولكم في القصاص، ها ماذا قال؟ السن بالسن، الآية السن بالسن، ذكر الله عز وجل السن بالسن. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، أكد. وغرض بذلك أن قوة رجاء بالله عز وجل أنه لا تكسر ثنية الربيع. فعندما رأوه الأنصار قوة إصراره ويقينه بالله سبحانه وتعالى، وعرفوا أنه مصمم، ألقى الله تعالى في قلوب الأنصار العفو، ألقى الله في قلوب الأنصار العفو، فعفوا، عفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو يعني الشاهد، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. مثل ماذا؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر هذا الذي قال قولة عجيبة في غزوة أحد بعد أن تخلف من تخلف، قال يا رسول الله الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء من يعني المشركين. ثم قال الجنة وربنا إني لأجد ريحها، أم القوة اليقين، لأجد ريحها دون أحد. فقاتل قتالا عظيما فطعن أكثر من 80 طعنة ما بين رمي بالسيف ونبل كلها في الأمام، ما عرفه أحد لكثرة ما طعن، تغيرت ملامح الرجل، ما عرفته إلا أخته اللي هي صاحبة القصة، من أخته؟ الربيع، ما عرفته إلا ببنانه. سبحان الله، هذا الرجل أنزل الله تعالى فيه، كان يقول الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. وهذا أمر عجيب إخواني، يعني ذكر ابن المنكدر رحمه الله أنه كان في يوم من الأيام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في سنة جدب، وتأخر عليهم المطر، وكان خرج كان يخرجون الناس يستسقون، لكن يقدر الله عز وجل لا يسقون. يقول وكان في الليل، فجاء رجل دخل المسجد في الليل وأخذ يصلي يصلي ويبكي يصلي ويصلي يدعو الله عز وجل ويثني على الله عز وجل ثناء، يقول ما سمع مثله. ثم بعد أن انتهى قال أقسمت عليك يا رب أن تسقينا. يقول ابن المنكدر يقول فقلت في قلبي هذا مجنون، من هذا؟ خرج الصالحين والعباد يستسقون، من هذا؟ والله حتى سمعت صوت الرعد، وإذا بي أغثنا بفضل الله، أمطار شديد، قل حتى خشي كيف أرجع إلى أهلي. قل فتبعت الرجل، طبعا عندما سقوا أخذ يبكي يبكي واستغفر الله، يعني كيف أن الله تعالى استجاب دعاءه، من أنا؟ ثم رجع فإذا به أسكافي، هذا الرجل الداعي إخواني إيش أسكافي؟ أسكافي ماذا يصلح أسكافي؟ يعني يصلح النعل الأحذية، هذه مهمته. فعندما جاء إليه بعد أيام ابن المنكدر رحمه الله، فقال ما سلم عليه، فعرفه الرجل، قال مرحبا أبا عبد الرحمن، هل أريد أن أصنع لك خفا؟ قال ألست صاحبي بارحة الأولى؟ كنت معي في المسجد. فهنا عرف أنه ماذا؟ عرف حاله. قال يا ابن المنكدر ما أنت وذاك، ما أنت وذاك، قل حتى خفت منه خرجت. فبعد فترة جاءه قوم قالوا يا رحمك الله ما الذي صنعت بالرجل؟ لقد حمل متاعه وفر خرج. عندما عرف أنه هو الداعي، هذا قضية الإخلاص إخواني والخفاء، إخفاء العمل، من لو أقسم على الله لأبره. فالإنسان إخواني يستشعر هذا المعنى في القلب وقوة اليقين بالله عز وجل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الحامل على الإقسام الإعجاب بالنفس، أن يكون ماذا؟ معجب بنفسه، أن يحجر فضل الله عز وجل، وأن يسيء ظنه بربه سبحانه وتعالى، فهذا محرم. فهذا ماذا؟ محرم، أن يكون الحامل على الإقسام الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله، كأنه يحجر فضل الله عليه، كأنما يمن على رب العالمين، كأنما ماذا يمن ويدلي على الله سبحانه وتعالى، فهذا محرم، وهذا يحبط العمل، وهذا ماذا؟ يحبط العمل. ومن أجل ذلك أورد المؤلف رحمه الله لأجل هذا القسم، لأجل هذا القسم. فقوله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، طبعا هذه لهم مناسبة، هذه القصة أن رجلين أحدهما كان صالح والآخر ماذا؟ فاسق. فهذا الصالح أعجب بعمله واحتقر ماذا؟ عمل الفاسق. يعني كان دائما يقول له: يا أخي توب إلى الله، توب إلى الله، اترك المعاصي، اترك المعاصي. فقال له أخوه: يعني أجعلت رقيبا علي؟ يعني جعلك الله رقيب علي أنت كل ما تتكلم؟ فقال: أجعلت رقيب علي؟ بعض الناس يتكلم هذه الكلمة، يقول: يا أخي أنت مسؤول عني، يا أخي، يا أخي اتركني يا أخي. فاستهجن واستعظم ذنب هذا الرجل وتكلم بكلمة في هذا المقول: احفظ لسانك أيها الإنسان. قال: والله لا يغفر الله لك. أو قال: والله لا يغفر الله لفلان. كلمة واحدة إخواني: إن أحدكم ليلقي بالكلمة من سخط الله فلا يلقي لها بالا ها فتهوي به في النار كم؟ 70 خريفا. إخواني احذروا اللسان، اللسان كلمة واحدة. من الذي يمنع رحمة الله ومغفرة الله؟ والمغفرة ما هي؟ ستر الذنوب والتجاوز عنها، ستر الذنوب والتجاوز عنها، المراد من المغفر. قال: من ذا الذي، وهذا استفهام يراد به إنكار، يتألى علي، أي يحلف علي، أحبطت عملك، يعني أبطلت عملك. وقال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أبطلت دنياه وأبطلت آخرته وخسره والعياذ بالله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فهنا هذه الكلمة غضب الله عز وجل على ذلك القائل وأنكر عليه هذا اليمين الذي به ينحجر فضله ورحمته سبحانه وتعالى، فأبطل الأعمال الصالحة، وسبحان الله غفر للفاسق. لأن هذا الذنب حتى المذنب قد يتوب، يتوب، لا تستعجل الناس، قد الله عز وجل يمن عليه بالتوبة الصادقة. الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي عليه السلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعكس: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، لا يعجب بعمل إخواني مثل هذا الرجل، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال والخواتيم، نسأل الله العافية، نسأل الله يحسن خواتيمنا. فهذه الكلمة جرته إلى المهالك والخسارة في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها تحريم الحلف على الله، وتحريم التألي على الله، وأيضا إثبات صفة القول لله على وجه يليق بجلاله. أيضا فيه وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الأحوال. أيضا بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وفيه بيان أن الأعمال بالخواتيم. وأيضا فيه قد يغفر للشخص بسبب ماذا؟ بسبب غيره، قد يغفر للشخص بسبب غيره. أيضا قد يحبط الله العمل من أجل كلمة، وكذلك تحريم تحجر أو تحجير فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فهذا الحديث دل على تحريم الإقسام على الله، لأن في ذلك هضم لحق الربوبية والإلهية، وكل ذلك مناف للتوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نذكر إخوان إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون درس بعد المغرب إن شاء الله، وإذا أتممنا الكتاب طيب، وإلا إن شاء الله يكون نكمل السبت بإذن الله.